نرحب به أجمل ترحيب ونعرض عليه أولى الرسائل والتي بعث بها المستمع سيد حسن سيد يوسف من العراق محافظة أو قضاء زاخو ناحية العلا. يقول: من المجتهد وما هي شروط الاجتهاد؟ وهل يكفي للعالم مثلا أن يدعي الاجتهاد بمجرد مطالعته للكتب واستنباط ما يحتاجه منها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المجتهد هو من بذل جهده، يعني طاقته، للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي بدليله. فإذا كان عند الإنسان علم بمدلولات الألفاظ وعلم بأدلة الكتاب والسنة وما فيها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ، وكان لديه أيضا اطلاع بما قاله أهل العلم ومدارك علومهم، فإنه يمكنه أن يكون مجتهدا فيما يبذل جهده فيه للوصول إلى معرفة الحق. والاجتهاد يمكن أن يتجزأ فيكون في باب من أبواب العلم، كباب الطهارة مثلا، أو باب الصلاة، أو باب الزكاة، أو باب الصوم، أو باب الحج. ويمكن أن يكون في مسألة من مسائل العلم، كمسألة في كتاب الطهارة، أو في كتاب الصلاة، أو في كتاب الزكاة، أو في كتاب الصيام، أو في كتاب الحج، أو في النكاح، أو غير ذلك مما يمكن للإنسان أن يبذل فيه جهدا ويطلع على الأدلة وعلى مدارك العلماء ومآخذهم، حتى يصبح عنده ملكة يستطيع بها أن يرجح بين هذه الأقوال بما توصل إليه من البحث. والقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق قول ليس على إطلاقه، بل إن الاجتهاد ممكن، لكنه كما قلت يتجزأ في باب أو في مسألة من مسائل العلم.
نعم.
ولا يمكن أن نحجر الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الكتاب والسنة باقيان والحمد لله بأيدينا إلى اليوم، فلا يمكن أن نقول للناس لا تأخذوا أحكام دينكم من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن خذوه مما كتبه أهل العلم، الذي قد يكون ما كتبوه خطأ وقد يكون صوابا. والإنسان إنما يكلف بحسب ما يستطيع، ولكن مع ذلك لا أرى أن الإنسان، كل إنسان، يمكنه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة، بحيث إذا رأى نصا أخذ به مع احتمال أن يكون له تقييد أو تخصيص أو نسخ في مكان آخر، بل على الإنسان أن يبقى ويتمهل وينظر ويحرر ويحقق حتى يتبين له الحق. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة قطع خمس الخمس في الوقت الحاضر؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال إن الزكاة لا تحل لآل محمد مطلقا لعموم الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ومنهم من قال إنها تحل لهم إذا لم يكن هناك خمس، لأنهم إنما منع الزكاة لاستغنائهم بالخمس، ولكن ظاهر الحديث العموم إن الصدقة لا تحل لمحمد، إنما هي أوساخ الناس، ولم يعلل للرسول عليه الصلاة والسلام بكونهم غير محتاجين إليها. بل قال إنما هي أوساخ الناس، وهي أوساخ الناس سواء أعطوا من الخمس أم لم يعطوا. فالقول الراجح عندي أنهم لا يعطون من الزكاة مطلقا، ولكن إذا كانوا محتاجين فإنه يمكن أن تدفع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم بيع الأراضي الموقوفة وما حكم المشتري في ذلك؟
الأراضي الموقوفة إذا تعطلت مصالحها ومنافعها بحيث لا ينتفع بها فإنها تباع ويصرف ثمنها في أمر في شيء ينتفع به، وأما إذا كانت مصالحها باقية فإنه لا يجوز بيعها وتبقى على وقفها. ولكن مع ذلك في الصورة الأولى التي يجوز بيعها لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في هذا الأمر حتى لا يحصل تلاعب بالأوقاف، فيدعي كل إنسان ناظر على وقف أن هذا الوقت قد تعطلت منافعه ثم يبيعه لهوى في نفسه. والحاصل أن بيع الأراضي الموقوفة إذا تعطلت منافعها جائز بل واجب حتى يمكن الانتفاع بالوقف، وأما إذا لم تتعطل منافعها فإنها تبقى على ما هي عليه. نعم.
في حال البيع القيمة أو قيمة هذا الوقف هل تصرف للفقراء دفعة واحدة وينتهي الأمر، أو تصرف في أشياء أو في صدقات جارية يستفيد منها المسلمون باستمرار؟
يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون بدلا عنه، بما أنه يشترى مثلا عقار أو أرض أو شيء تجري منفعته.
لا.
ولا يجوز أن يصرف أن تصرف هذه القيمة في صدقة ناجزة عاجلة، لأنه بذلك يتعطل الوقف.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع سين عين سين سوداني مقيم بالمدينة المنورة بعث بثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقد هاجرت إلى المملكة العربية السعودية طلبا للرزق، والآن أكملت هنا مدة سنة، فهل يصح لي أن أحج، أو أنا من الذين ينطبق عليهم هذا الحديث؟ إذا لم يكن كذلك فما معناه إذن؟
معنى الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معناه أن المهاجر المسلم وهو الذي خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يخلو من حالين: إما أن يكون غرضه بذلك إقامة دينه على الوجه الذي يرضي الله ورسوله فهذا مهاجر إلى الله ورسوله وله ما نوى، وإما أن يكون مهاجرا لأمور دنيوية، امرأة يتزوجها أو دار يسكنها أو مال يحصله أو ما أشبه ذلك، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وأما أنت فإنك لم تهاجر الهجرة الشرعية المرادة بهذا الحديث،
لا.
لأنك قد انت من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي، وغاية ما هنالك أن يقال إنك سافرت لطلب الرزق، والسفر لطلب الرزق لا يسمى هجرة. قال الله تبارك وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فأنت من القسم الثاني في هذه الآية، من الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وعلى هذا فليس عليك شيء فيما كسبت، ويجوز لك أن تحج منه وأن تتصدق منه وأن تبني منه من مساجد وتشتري به كتبا نافعة تنفع المسلمين بها.
هذا السؤال في الواقع هو سؤال الكثير من الإخوة المستمعين الذين يقدمون للعمل في هذه البلاد، يسألون بأن قدومهم أصلا ليس للحج، بالنسبة للحج إذا أرادوا أن يحجوا، وإنما قدموا لطلب الرزق، فهل يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد؟
نعم يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد،
نعم،
ويكون سفرهم من بلادهم إلى 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 هنا لطلب الرزق، وطلب الرزق المباح الذي يقوم به الإنسان على الأرامل والمساكين من أبنائه وعياله، هذا لا شك أنه من الخير. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فهم إذا أتوا لطلب الرزق الذي يسعون به على أولادهم، وأولادهم الذين لا يمكنهم التكسب، هم من المساكين بلا شك، فإنهم في هذا يكونون كالمجاهدين في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ولهم أن ينشئوا نية الحج من هنا من المملكة السعودية حتى لو كانوا في مكة مثلا،
نعم،
فلهم ذلك.
السؤال الثاني يقول: عندنا بالسودان عادات إذا تزوج الرجل أول مرة وضع له خيطا من الحرير في يده اليمنى وهلالا من ذهب خارج الجيب إلى الأمام، وقبل 3 أيام من الزواج يوضع له مسحوق من ثمار الحنة على يديه وقدميه، فهل هذه العادات صحيحة أم لا؟
هذه العادات باطلة وليست بصحيحة،
نعم،
ولا أثر لها ولا تأثير. والتحلي بالذهب على الرجل محرم، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته، وثبت في الصحيح أنه رأى على رجل خاتما من ذهب فأخذه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يلبس هذا الهلال من الذهب، لأنه ذهب ولا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل. أما بالنسبة لهذا الخيط من الحرير فإنه لا يخلو فيما يظهر لي من اعتقاد باطل، وهو أنهم يعتقدون أن هذا رباط بين الرجل وزوجته، وهذا لا أثر له، بل هو نوع من الشرك الأصغر، لأن كل إنسان يجعل شيئا سببا لشيء، والشرع لم يجعله له، وكذلك لم يكن سببا له عن طريق حسي معلوم، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر. وأما التحني وضع الحنة باليد أو بالرجل فإن هذا من خصائص النساء وليس من مما يتحلى به الرجال أو يتزين به.
نعم. سؤاله الأخير يقول: هل لبس خواتم الفضة محرم على الرجال أم مباح؟ وإن كان يجوز فأين أو في أي أصبع من الأصابع يضعها الرجل؟
نعم، تختم من حيث هو تختم اختلف فيها أهل العلم هل هو مباح أو سنة أو لا ينبغي إلا لذي سلطان، ولكن إذا قلنا بالجواز وأنه لا بأس به فإنه يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق. وأما مكانه فإنه يكون باليمين أو باليسار، ويكون في الخنصر وهو الذي بين ويكون في البنصر وهو الذي بين الخنصر وبين الوسطى. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع حماد عبد الله مصري مقيم بالرياض بعث بهذا السؤال، يقول في سؤاله: أنا رجل متزوج وأعول أسرة، وقد رغبت في السفر من بلدي بحثا عن الرزق الحلال، ولكني لم أكن أستطيع دفع تكاليف إجراءات السفر، وكانت زوجتي تمتلك شيئا من الحلي الذهبية فأعطتني إياها لكي أبيعها وأستفيد من ثمنها لذلك الغرض، وكان ذلك برضاها واختيارها. وقبل أن نسافر ذهبنا أنا وهي إلى زيارة أهلها، فلما لم يرى والدها الذهب عليها سألها أين هو، فأخبرته بما حصل فغضب منها وحلف. وكانت أمها جالسة قائلا إحدى كنا طالق هذه الليلة. فلما علمت أنا بذلك قلت لزوجتي أنت محرمة علي حتى أحضر لك ذهبك. ثم سافرت إلى هنا إلى السعودية وعملت مدة 18 شهرا، ثم عدت إلى بلدي في إجازتي ولم أحضر لها ذهبها، ووجدتها في بيتي وعاشرتها. فما الحكم أولا في تطليق والد زوجتي لإحدى الجالستين زوجته وابنته، وما الحكم في تحريمي لها ومعاشرتي قبل أن أحضر لها الذهب، وهل من حق والد زوجتي الاعتراض في مثل هذا الأمر الذي هو خاص بين ابنته وزوجها؟
الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. ولا ريب أن غضب والد زوجتك وغضبك أنت لا ينبغي، فالإنسان ينبغي أن يكون عنده من القوة ما يجعله يملك نفسه إذا غضب. وقول أبيك وقول أبي زوجتك إحداكما طالق لا تطلق به زوجتك، لأنه لا يملك طلاقها.
نعم.
وتحريمك إياها حتى تحضر لها الذهب هذا خطأ منك أيضا، وحكمه حكم اليمين، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تعالى التحريم يمينا. وعلى هذا فإنه يجب عليك الآن كفارة يمين، حيث إنك استحللت زوجتك قبل أن تأتي إليها بالذهب. وكفارة اليمين هي كما قال الله عز وجل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ونصيحتي لك ألا تكون متسرعا ولا غاضبا. أما بالنسبة لكون أبي زوجتك يغضب لإعطاء زوجتك الذهب فهذا لا ينبغي منه أيضا، وهو لا يملك الحجر على ابنته ما دامت ابنته عاقلة بالغة رشيدة، فإنه لا يملك الحجر عليها، فهي حرة تتصرف في مالها، لا سيما وأنها أعطته زوجها الذي سافر من أجل حصول المعيشة لها ولأولادها.
أحسن الله إليكم. السؤال التالي من المستمع عين ألف سين ألف من اليمن لواء تعز، يقول رجل لديه 4 أبناء وبنتان، فهل يجوز لكل منهم الصلاة فرادى؟ وإذا صلوا جماعة يأمهم الوالد فهل يجوز للبنتين الصلاة بجوار الأبناء من ضمن الجماعة، أم يجب عليهما أن تكون في صف أخير؟ وكذلك إذا كانت إحدى البنتين فقط أو الوالدة لوحدها فهل تقف في صف لوحدها؟
الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لك ولأبيك أن تصلي في البيت ما دام المسجد قريبا منكما وتسمعان النداء، فإن الواجب عليكما الحضور إلى المسجد مع المسلمين، لأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد. وأما إذا لم يكن حولكما مسجد ولا تسمعان النداء فإنكما تصليان جماعة في البيت، وإذا صلت معكما النساء فإنهن يقفن خلفكم، وليس للمرأة صف بجانب الرجال حتى ولو كانوا من محارمها. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وكان معهم يتيم، فصف أنس بن مالك رضي الله عنه واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت المرأة خلفهم. فالمرأة لا موقف لها مع الرجال، وإنما موقفها خلف الرجال ولو كانوا من محارمها.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع محمد طيب منظور أحمد من الباكستان. السؤال الأول في رسالته يقول: ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب، وكيف نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الاستواء؟
الاستواء في اللغة العربية يأتي لازما ويأتي متعديا إلى المعمول بحرف الجر، ويأتي مقرونا بواو المعية. فهذه ثلاثة وجوه في الاستواء. أما الأول وهو أن يأتي مطلقا غير مقيد بمعمول ولا واو معية، فإنه يكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. ومنه قول الناس في لغتهم العامية: استوى الطعام، يعني كمل نضجه. والقسم الثاني أو الوجه الثاني أن يأتي مقرونا بواو المعية فيكون بمعنى التساوي، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي تساويا. والثالث يأتي معدا بحرف الجر، فإن عدي بعلى صار معناه العلو والاستقرار، وإن عدي بإلى فقد اختلف المفسرون فيه، فمنهم من يقول إنه بمعنى الارتفاع والعلو، ومنهم من يقول إنه بمعنى القصد والإرادة. مثال المعدى بعلى قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقد ورد ذلك في سبعة مواضع في القرآن الكريم. ومثال المعدى بإلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقد اختلف المفسرون في استوى هنا، فبعضهم قال معناها على إلى السماء، ومنهم من قال معناها قصد وأراد. وعلى كل، فاستواء الله على العرش من الصفات الثابتة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، وهو أن الله تعالى استوى على عرشه، أي على عليه علوا خاصا، ليس كعلوه على سائر المخلوقات، بل هو علو خاص بالعرش، كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. ولكن هذا الاستواء ليس معلوما لنا في كيفيته، لأن كيفيته لا يمكن الإحاطة بها، ولم يخبرنا الله عنها ولا رسوله. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق برأسه حتى علاه العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنحن نعلم معنى الاستواء ونؤمن به ونقره، وهو أنه سبحانه وتعالى على عرشه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق به سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواء. فالواجب علينا أن نمسك عن الكيفية وأن نؤمن بالمعنى. وأما قول من قال إن معنى استوى على العرش أي استولى عليه، فهذا قول لا يصح، وهو مخالف لما كان عليه السلف ولما تدل عليه هذه الكلمة في اللغة العربية، فلا يعول عليه، بل هو باطل لو كان معنى استولى للازم أن يكون الله تعالى مستوى على كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى مستول على كل شيء. ولا لازم أن يكون العرش قبل هذا ليس ملكا لله بل ملك لغيره ثم استولى عليه من غيره، وهذه معاني باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. بقي لي الأخ السائل محمد طيب منظور أحمد من الباكستان، بقي له سؤال.